الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فانطلق فحج مع امرأتك. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. كل هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر، والسفر مطلق سواء كان للحج أو لغير الحج إلا ومعها محرم، أي رجل يحرم عليها أو يكون معها زوجها. لأن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، يعني لا يجمعهما مكان يختليان فيه إلا إذا كان معها محرم، لأنه جاء ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحج المرأة لا بد من المحرم فيه، لأنه يتضمن السفر، والمرأة عورة، والمرأة ضعيفة، وقد تتعرض للأخطار، ولا يقال إنها امرأة كبيرة أو امرأة عجوز فإن الكبيرة والعجوز داخلة في مسمى المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم. وهذه القصة التي كانت سبب ورود هذا الحديث أن الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوفد وطلب منه أن يخرج مع بقية المسلمين للجهاد في سبيل الله، فقد كان في مهمة دينية وفي مهمة إسلامية، وكان هذا الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وكان قائد الحجيج أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الرفقة والصحبة والجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يوجد من هو آمن من الصديق ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، استفتى الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا يا رسول الله إني اكتتبت، أي اسمي سجل ورشحت واعتبرت أحد الجنود في معركة خارجة من المدينة تقاتل أعداء الله، إن اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة يعني بدون محرم، إنما خرجت مع الجمع وخرجت مع الرفقة وخرجت مع الصحابة رضوان الله عليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له أن يترك الجهاد، قال اذهب انطلق وحج مع امرأتك، لأنها أولى بأن تكون معها، ولأن حجها حتى يكون حجا كاملا، وحتى لا تأنم في حجها لا بد أن تكون معها. ومن هنا يقول العلماء والفقهاء إنه لا يجوز للمرأة، يحرم على المرأة التي تريد الحج أن تخرج بغير محرم، لا بد من المحرم، زوجها أو أحد أقربائها الذين تحرم عليهم على التأبيد كالأبي والجد والابن وابن الابن وابن البنت والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم، كل هؤلاء هم المحارم، يعني المرأة أو الرجل الذي يحرم على المرأة ولا يجوز له أن يتزوجها فهو محرمها، تخرج معه للحج. فإن لم تجد المحرم انتظرت حتى تجد محرما، فإن لم يتيسر لها أنابت من يحج عنها ولا تخرج، فإن خروجها فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن خرجت فما هو الحال في كثير من الحجاج، يأتي النساء وربما جاءت المرأة لوحدها أو جاءت مع جماعة لا تربطهم به أي رابطة، مجرد كونهم من أهل بلدها أو من قرية قريبة من قريتها أو من أهل دولتها، لأن الحج أصبح بمذابة السياحة والمرأة تسافر كل يوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. ما هو حكمها؟ ذهب جماعة من العلماء قالوا إن النهي يقتضي الفساد. فلو حجت المرأة بدون محرم حجها باطل. والذي عليه الجمهور من الفقهاء أن الحج إن شاء الله صحيح، لكنها آثمة وقعت في الإثم لأنها خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، فإن فعلت فقد عصت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الحجاج ينبغي لكم أن تتناصحوا، وينبغي لكم أن تعلموا النساء، فإنه لا يجوز لها الحج إلا مع ذي محرم. وإذا أرادت المرأة الحج وكان زوجها يعني متمكنا من أداء الحج وليس عنده من الأعذار الشرعية ما يمنعه، فينبغي له أن يخرج معها، يخرج معها لأن في خروجه معها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي اكتتب في الغزوة لما طلبت منه، لما أخبره أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت بدون محرم، قال له: انطلق اذهب وحج مع امرأتك. وهكذا إن كنت محرما وأرادت المرأة أن تحج فعليك أن تخرج معها ولا تكسر بخاطرها ولا تمنعها من الحج، فإن الحج مفروض في العمر مرة، وإن الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحاج، وإن الله سبحانه وتعالى جعل الحج سببا للمغفرة، فلا يستهينك أو فلا تستخفن أمر الحج. واعلم أن المرأة إذا تعين عليها الحج وطلبت منك أن تخرج معها للحج ولو قالت إنها تتحمل عنك مصاريف الحج، فواجب عليك ويلزمك ويسن لك وينبغي لك أن تخرج معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة أن يلحق بامرأته ليحج معها. هذا ما يتعلق بأمر المرأة. ونحن في درسنا البارحة كنا قد انتهينا إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما فرض علينا الحج ليطهرنا به، وإنما فرض علينا الحج ليقربنا إليه، وإنما فرض علينا الحج ليعفو به عنا سيئاتنا، وإنما فرض علينا الحج ليغفر لنا ذنوبنا. فعلينا أن نحرص على الحج وأن نؤدي الحج بالصورة التي أمرنا وبالصورة التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي هذا اليوم نحاول بإذن الله أن نتكلم عن صفة الحج. كيف يفعل الحاج؟ ماذا يفعل؟ وماذا يترك؟ وماذا يقول؟ وماذا يذر إذا أراد النسك؟ عرفنا في الدروس الماضية أن الحج على ثلاثة أشكال وعلى ثلاثة أنواع، وعلى ثلاثة أطرف: التمتع وهو أفضل أنواع الحج لمن لم يسق الهدي أو لمن لم يكن معذورا أو لمن كان يصعب عليه الطواف والسعي أكثر من مرة، كالمرأة المقعدة والرجل المقعد الذي يصعب عليه الطواف ويضطر إلى أن يحمل في الطواف وفي السعي وهو يريد أن يأتي بالحج والعمرة، فهذا القران في حقه أيسر. وكذلك المرأة الحائض التي تبدأ الحج وقد نزل عليها دم الحيض وهو سيستمر عليها إلى أن يأتي يوم الحج، ولما تطهر فهذه القران في حقها أفضل. وكذلك من ساق الهدي، من ساق الهدي من بلده جاء بالجمال أو بالبقر أو بالغنم يهديه بيت الله يسوقه قربانا إلى الله، فهذا القران في حقه أفضل. ما هو التمتع؟ التمتع أيها الحاج أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج في أحد أيام الحج، وأشهر الحج هي شهر شوال، يعني من يوم عيد الفطر، من أول يوم من أيام عيد الفطر إذا خرجت من بلدك ووصلت إلى هذه الديار المقدسة يوم العيد أو ما بعد يوم العيد وأنت تريد أداء العمرة والحج، فعليك بالتمتع أن تحرم بالعمرة فقط. فإذا وصلت إلى مكة تأتي بنسك العمرة وتنتهي منه وتتحلل وتعيش حياتك العادية، تلبس ثيابك وتمس الطيب وتحلق الشعر وتغطي رأسك وتتزوج النساء إن شئت وتزوج وتأتي أهلك ويكون أمرك كأمر أهل مكة، إلى أن يأتي يوم التروية فتحرم بالحج من بيتك كأنك واحد من أهل مكة لا فرق بينك وبينهم. فإذا أديت مناسك الحج يطلب الله منك أن تذبح له شاة تسمى بهدي التمتع، تذبحها في يوم العيد ولا يجوز لك أن تذبحها قبل يوم العيد أو بعد أيام العيد، اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع يعني أيام التشريق. وإذا ذبحتها وسلختها وقطعتها تأكل منها وتهدي منها وتتصدق منها، هذا العمل يسمى بالتمتع. فالتمتع أن يأتي الحاج بنسكين العمرة والحج منفصلين في سنة واحدة بسفر واحد، هذا من فضل الله على الحجاج. والتمتع أيها الحجاج أفضل أنواع النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على التمتع وطلب منهم أن يتمتعوا وأمر أصحابه بالتمتع واعتذر عن كونه لا يتمتع لأنه قد ساق معه الهدي وندم على فعله وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولتحلل ولجعلتها عمرا. لذلك أيها الحجاج اغنموا هذه الفرصة وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا وأدوا مناسك الحج متمتعين. ولا يقولن قائل إن الحج للتمتع يستلزم هديا، يحتاج إلى ذبح، يحتاج إلى ذبيحة، والذبيحة سعرها غالي. لتعلم أيها الحاج أن الذبيحة وإن كان سعرها غالي لكن الثواب عليها عند الله أعظم، والفضل من الله أكبر. والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو يريد منكم الطاعة المطلقة، الإيمان، الالتزام. ولذلك لا تستكبر على ربك شاء، فإن الإنسان في حجته هذه يصرف مبالغ كثيرة لأمور كثيرة وليكن منها قيمة الشاد. لو سلمنا أن الإنسان لا يملك قيمة الشاد هل معناه أنه لا يتمتع؟ الجواب لا. الله أكرم والله أفضل والله أرحم. فالفقير الذي لا يملك الشاد قال الله تعالى أنا أريد منك أن تظهر الشكر بأن تصوم 3 أيام في الحج. 3 أيام في مكة وتصوم إذا رجعت إلى بلدك، ومن الله عليك بالاستقرار ولقيت الأهل والإخوان وأحكيتهم عن الحج وما فضل الله به عليك من أمور الحج، إذا ارتحت تصوم 7 أيام. ولذلك يقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي يعني الشيء الميسر. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هكذا علمنا الله تعالى. الحج تمتع كما قلت أفضل نسك الحج. أما النوع الثاني من أنواع الحج وهو القران، وقد عرفنا أن القران أفضل لمن ساق الهدي معه من بلده، لمن جاء بالهدي معه القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا أدخل الحج على العمرة وساق الهدي، وكان كذلك من ساق الهدي من أصحابه. وكذلك المرأة إذا تلبست بالنسك وكانت حائضة يجري عليها دم الحيض، الحيض لا يمنع من النسك. إذا حاضت المرأة سواء قبل الإحرام أو بعد الإحرام ماذا تفعل؟ تحرم، تغتسل كما يغتسل الناس، وتتنظف، وتلبس ملابس الإحرام، وتتحصن، وتستذفر بأن تضع من القماش أو من القطن أو من وساء وسائل الضبط والحفظ ما يمنع من تسرب الدم ونزوله، وتلبي مع الناس إذا وصلت الميقات تحرم من الميقات لكنها لا تصلي، لأن المرأة الحائض لا يصح منها الصلاة وتحرم بدون أن تصلي، وتقول لبيك اللهم لبيك، وتذكر مع الناس تلبي وتدعو وتستغفر، إلا أنها لا تقرأ القرآن وإنما تكتفي بالدعاء والذكر وقول لا إله إلا الله. فإذا وصلت مكة قبل أن تطهر تبقى في بيتها متلبسة بإحرامها، فإن طهرت قبل الحج وأرادت التمتع تغتسل يعني في بيتها، ثم تلبس ملابسها وتذهب وتطوف طواف العمرة وتسعى بين الصفا والمروة وتؤدي نسك العمرة. لكن لو استمر الدم عليها ولم ينقطع وكانت ممن تطول عادتها ودخل عليها الحج، جاء يوم التروية أو جاء يوم عرفة ولما تزل في حيضها تنوي أن تدخل الحج على العمرة إن كانت متمتعة، وإن كانت قارنة فالنية كافية وتذهب مع الناس إلى عرفات وتقف معهم الموقف لكنها لا تصلي معهم، لا تصلي وإنما تشهد مشاهد الخير وتدعو معهم وتنطلق إلى عرفات، وإذا انتهى الموقف من عرفات ذهبت معهم إلى المزدلفة وبقيت معهم، فإن أفاضوا من المزدلفة إلى منى أفاضت معهم، وترمي الجمار وتقصر شعر رأسها وتذبح إن كان عليها هدي وتبقى ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت ثم جاءت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وبهذا تكون قد أدت مناسك العمرة والحج. وهكذا من ساق الهدي، وهكذا من يصعب عليه أن يأتي بعمرة وحج وأراد أن يأتي بهما قارنا فإنه يشرع بين العمرة والحج. هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط، يحرم من الميقات ويبقى في إحرامه، يطوف إذا وصل مكة إن شاء وما يطوفه قبل الحج وطواف القدوم، وهو سنة ليس بواجب. وإن أراد أن يسعى سعي الحج يعني يقدمه قبل طواف الحج فله ذلك ما دام قد سعى ما دام قد طاف طواف القدوم، ثم يبقى في إحرامه إلى أن يأتي يوم الحج فيخرج إلى الحج ويأتي بأعمال الحج كما وصفنا. فإذا رجع إلى منى رمى الجمار وحلق شعر رأسه أو قصره وطاف بالبيت، وإن كان قد سعى لا يسعى، وإن لم يسعى فليسعى سعي الحج، وبهذا يكون قد فرغ من أداء النسك. هذه هي أنواع الحج. وقد عرفنا أن أفضلها هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وقال لهم بعد أن طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، قال لهم من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فقالوا له لكنك لم تفعل، أنت لم تتحلل، فكيف تطلب منا أن نتحلل؟ فقال لولا أني سقت الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولتحللت. فدل ذلك على أن التمتع من خير الأعمال. ما دام الله قد من عليك أيها الحاج وقد قدمت المدينة وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وسلمت على صاحبيه وتوجهت إلى القبلة وسألت الله سبحانه وتعالى كل خير يهبه لك، وسألت يعني الله جل وعلا أن يمنحك شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرك في زمرته، وأن يجعلك من أقرب أهله وأصدقائه ومن المقربين إليه، فهنيئا لك على ما يسر الله لك. عليك أيها الحاج وأنت في المدينة أن تكثر من العمل الصالح، وأن تحسن الحياة في المدينة، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك طيب الإقامة وحسن الاستقامة، فإن الحياة في المدينة لها آداب ولها شروط لا ينبغي لك أن تقصر فيها. إذا أردت السفر أيها الحاج من المدينة متوجها إلى مكة لأداء النسك، وقد عرفت ما ينبغي لك أن تحرم به بحسب ما ييسر الله لك، فإن نويت أن تعتمر وتؤدي مناسك العمرة فعليك ما دام الله قد من عليك بالسكنة في بيت نظيف، في بيت مهيأ، في بيت توفرت فيه المرافق، إذا أردت الخروج إلى العمرة عليك أولا قبل أن تدخل في الإحرام أن تغتسل وأن تتطيب وأن تتنظف، تزيل كل ما لا تحب، تزيل شعر الإبط والعانة والشعر المرغوب عنه، وتغتسل وتضع الطيب في رأسك وفي لحيتك وفي براجنك تحت إبطك والأماكن التي تصدر منها الروائح الكريهة. بعد ذلك تلبس الإزار والرداء، وهذا يسمى بالتجرد، تتجرد من لبس المخيط ومن لبس المحيط وتلبس الإزار والرداء. فإذا لبست الإزار والرداء من بيتك فذلك خير، وإن أردت أن تؤخر لبس الإزار والرداء إلى أن تأتي الميقات، وميقات أهل المدينة آبار علي، فذلك لك أيضا أنت مخير، لكن لبسك وتجردك في بيتك ربما كان أيسر وأفضل وأستر، حتى لا تحتاج إلى أن تزاحم أو أن تنتظر، أو ربما لا يتاح لك ما يتاح لك في بيتك. فإذا أتيت الميقات صادفت وقت صلاة صليت، ثم تحرم بالنسك الذي تريد، تحرم من الميقات، ولو كنت مسافرا بالطائرة وربما الطائرة لا تمر على الميقات وأردت أن تحرم من بيتك فلك ذلك، لأن العلماء يرون جواز الإحرام قبل الميقات، لكن الأفضل لمن يمر على الميقات أن يحرم منه. فأنت في هذا مخير، إن كان وقت صلاة صليت، أو تصلي ركعتين نافلة لله، ثم بعد ذلك يأتي الإحرام عقب الصلاة. أما المرأة الحائض فإنها لا تصلي، وإنما تحرم بعد أن تلبس ملابس الإحرام. تحرم تقول إذا كنت متمتعا، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، تقول ذلك مرة واحدة. ثم يسن لك أيها الحاج، يندب لك، من الأفضل لك أن تشترط على ربك أن تأخذ الاحتياط وتشترط وتقول يا ربي أنا أريد العمرة لكن ما أدري ما يحدث لي، ولذلك تشترط. والاشتراط أن يقول المحرم بعد النية، بعد أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه الجملة إذا قلتها فإنها تنفعك ولا تضرك. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك، وهو الذي أرشدنا إليه. فإن امرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج تسلم عليه وتزوره، فعرض عليها الحج وقال لها ألا تحجين معنا، ألا تخرجين إلى الحج، ألا تشاركيننا في الحج. والحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنية كل مسلم، لأنه حج مع رفقة طيبة، والله سبحانه وتعالى من سنته ومن عادته أنه يرحم الناس بعضهم ببعض، وهم القوم لا يشقى بهم جليس. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا جلس الناس مجلسا يذكرون الله فيه فيفيض الله عليهم من الرحمة ومن المغفرة، فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلان، وهذا فلان معروف بالمعاصي، فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولذلك كانت حجة النبي عليه الصلاة والسلام حجة مشهورة مشهودة، من لم يحج معه ضيع على نفسه شيء كبير. لذلك عرض على المرأة وقال لها ألا تحجين معنا، قالت يا رسول الله إني أريد الحج، أنا أتمنى أن أحج معك لكني وجعة ولكني مريضة، والمرض عذر وقد يقعدها المرض عن أكمال الحج، وقد لا تستطيع أن تكمل الحج فيكون في ذلك صعوبة عليها فقال لها عليه الصلاة والسلام وعلمها، وتعليمه لها تعليم لنا، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله للمسلمين كافة. فقال لها يا هذه حجي يعني أنوي واخرجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. هكذا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. فإذا قلت هذا ولا قدر الله وقع لك مما يمنعك من كمال الحج فما عليك إلا أن تخلع ملابس الحج وتغير النية ولا شيء عليك. أما إذا لم تشترط، أما إذا لم تقل إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وطرأ لك ما يحول بينك وبين الحج لا تتحلل إلا إذا ذبحت دم الإحصار أو تبقى في إحرامك حتى تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى. إذن الاشتراط أمر سهل وفائدته عظيمة، لأن الإنسان لا يدري ما قدر الله عليه، فيسن لك أيها الحاج أن تشترط على ربك وتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، ثم تنطلق تجاه مكة متوجها إلى بيت الله. وقد علمت أيها الحاج من الدروس الماضية أن من دخل في الحج منع من محظورات الإحرام يتجنبها ولا يقع في شيء منها. وعليك أيها الحاج أن تكثر من التلبية، تكثر من قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن شئت اقتصرت على ذلك، وإن أردت أن تزيد وتقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك فذلك لك. وعليك أيها الحاج أن تكثر من قول لا إله إلا الله، ولا تنسى أن تدعو الله. وعليك أيها الحاج أن تعلم أن رفع صوتك بالتلبية خير لك وفيه ثواب عظيم، فلا يسمعك شجر ولا حجر ولا حيوان ولا جن ولا إنس إلا ولبى بتلبيتك، فيكون لك ثواب هؤلاء كلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أفضل الحج العج والثج، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أفضل الحج يعني أعظم أعمال الحج العج والثج. ما هو العج وما الثج؟ أما العج فهو رفع صوتك بالتلبية، أن ترفع صوتك بالتلبية لأنك متوجه إلى الله، مستجيب لندائه، خادم إليه، تشعره بأنك مقبل عليه فيقبل الله تعالى عليه، وتشعره بأنك مستجيب لندائه فيفرح الله تعالى بلقائك، ولذلك ترفع صوتك بالتلبية. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إن الواحد منهم يبح صوته. إذن رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرجال أمر مطلوب، أما المرأة فلا ترفع صوتها، وإنما تكتفي بأن تلبي بقدر ما تسمع نفسها، لأن في هذه التلبية استسليم واستسلام وتجديد للشهادتين، تجديد للتوحيد، فأنت تقول لبيك اللهم، يعني يا الله لبيك، ولبيك معناها أنا أجيب نداءك إجابة بعد إجابة. وهذه الكلمة نحن نستخدمها في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، نستخدمها إذا ناداك أبوك قلت له لبيك، وإذا نادتك أمك قلت لها لبيك، معناها أنا مستعد للإجابة، أبادر بالإجابة، أطلبي ماذا تريدين، واطلب ماذا تشتهي. وهكذا إذا قلت لله لبيك يعني أنا مستعد وأنا قادم وأنا مفرغ نفسي إليك، لا يشغلني شاغل عنك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، أنا أستجيب لندائك أنت فقط ولا أستجيب لنداء غيرك. وفي هذا إظهار للتوحيد الذي خلقنا الله من أجله، حيث قال لنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تظهر التوحيد والعبادة بقولك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد الثناء كله والنعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك. وبهذا أنت تظهر الوحدانية وتظهر الطاعة وتظهر الخضوع وتظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه العبارة من أفضل العبارات ومن أحبها إلى الله، ولذلك طلب منك أن تكثر منها وأن ترفع صوتك بالتلبية، تلبي كلما صادفك شيء جديد، تلبي كلما مررت بمكان جديد، تلبي كلما تذكرت أنك حاج أو معتمر، وتستمر بالتلبية إلى أن توصل مكة وتدخل مكة. فإذا رأيت بيت الله وإذا تشرفت بالنظر إلى بيت الله وإذا ارتابتك خشية الله بالتطلع إلى بيت الله، عندئذ تكون قد وصلت وانتهى دور التلبية وبدأ دور آخر وهو الطواف، طوافك بالبيت وذكرك الله وثناؤك عليه وحمدك له وشكرك وتهليلك وتعظيمك، عندئذ يبدأ، لأنك قد أصبحت بحضرة الله سبحانه وتعالى. إذن التلبية مطلوبة منك ما دمت في الطريق متوجه إلى الله، تكثر منها، تشعره بأنك مقدم عليه فيقبلك ويتقبلك ويستقبلك. واعلم أيها العبد أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي، ما في الحديث القدسي يقول أنا عند حسن عبد ظني بي، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإن جاءني يمشي أتيته هرولا. هكذا يعاملك ربك بما هو خير دائم. ولذلك يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ولهذا أنت أيها الحاج في هذه الرحلة المباركة في هذا العمل العظيم مقبل على خير، فاغتنمه ولا تترك للشيطان عليك سبيل. إذا وصلت مكة أيها الحاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك السلامة وأن يوفقك لأداء النسك وأن يتقبل منك، إذا وصلت إلى مكة عليك أن تذهب إلى البيت الذي ستنزل فيه وتحط الرحال، وبعد ذلك تغتسل لدخول مكة، تغتسل. وإن كنت محرم، نعم، فإن الاغتسال لا يؤثر على الإحرام، تغتسل قبل أن تأتي البيت حتى تأتي وأنت على هيئة نظيفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة اغتسل لدخول مكة، واغتسل من بئر هناك تسمى ببئر ذي طوى في منطقة قريبة من مكة، يعني في داخل مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان له بيت في مكة ولم يستأجر مكانا في مكة، وإنما كان في مكة الخيام تضرب، ولذلك اغتسل عند هذه البئر. وأنت يسن لك وقد وصلت مكة أن تغتسل بنية دخول مكة، وأنت تريد أن تطوف ببيت الله حتى تطوف ورائحتك نظيفة، لتعلم أيها الحاج إن كان إحرامك الإزار والرداء اتسخ أو اتسخ أحدهما أو تشبع بماء العرق وأردت أن تغيره فلك ذلك، فإنه جائز لك أن تغيره، ولك أن تغسله، ولك أن تبدله، ولا شيء عليك إن شاء الله. فإذا اغتسلت لا تتطيب، لأن المحرم محظور عليه الطيب. تلبس إزارك ورداءك وتتوجه إلى بيت الله، فإذا رأيت بيت الله سبحت وحمدت وكبرت وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن هذا مقام تعظيم لبيت الله وتعظيم لله. فإذا دخلت البيت اعلم أيها الحاج أن تحية بيت الله هي الطواف، لا تقل أصلي ركعتين تحية المسجد، كل المساجد يحيى بركعتين إلا بيت الله، إلا مسجد الحرام، إلا مسجد الكعبة، فإنه يحيى بالطواف حول الكعبة. أيها الحاج، هناك مسألة ينبغي أن نعرفها. كثير من الحجاج يقعون فيها خطأ دون أن يعلموا، وعلينا أن نتدارك هذا الخطأ. هذا الخطأ في لبس الإحرام. كثير من الحجاج بمجرد ما يحرم يطبع، يخرج عضده وكتف يده اليمنى ويجعل الإزار من تحت الكتف. هذا الفعل عند الإحرام خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، والصحابة لم يفعلوا، وإنما تضع الإحرام على كتفيه، تغطي العضدين والرقبة والصدر. متى تطبع؟ إذا وصلت عند الكعبة وأردت طواف القدوم فقط. الاطباع وهو وضع الرداء تحت عضدي وتحت كتف اليد اليمنى وإظهار اليد اليمنى والعضد، هذا يسمى بالاطباع، ومحله فقط عند طواف القدوم. أما قبله وأما بعده فخطأ لا ينبغي لك أن تقع فيه، وهو خطأ معفو عنه لا يستوجب دمًا، لكن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. إذا وصلت إلى البيت وحاذيت الحجر الأسود، عندئذ تطبع، تخرج عضد يدك اليمنى وتضع الإزار من تحته، تضع الرداء من تحته. أتدرون ما سر الاطباع؟ لماذا يفعل الناس هذا الأمر؟ الاطباع سنة كان لها سبب، وأنت إذا عملت الاطباع وتذكرت سببا عرفت أن الله قد من عليك وأنعم عليك ويسر لك الحج والعمرة وزيارة بيت الله بما لم ييسره لكثير. لما كانت السنة السادسة من الهجرة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه أنه يطوف بالبيت، هو وأصحابه، منهم من حلق شعر رأسه ومنهم من قصر، والأنبياء إذا رأوا شيئا في المنام هو وحي من الله، فإن رؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا معه إلى العمرة، فخرج معه 1400 أو 1500 كلهم محرمون، وقد لبسوا الإزار والرداء وساقوا معهم الهدي. فلما وصلوا على مشارف مكة قبل الحرم في مكان يسمى بالحديبية على طرف الحرم بينه وبين مكة الآن 32 كيلو، قطعوا المسافة من المدينة إلى مكة. لما وصلوا هنالك بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركت القصواء، فقال بعض الناس مقالة، خلأت القصواء يعني ضعفت وتعبت، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، كما منع الله فيل أبرهة من دخول مكة منع هذه الناقة. وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام، نقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.